نعم الجزع، الجزع، وهذا من أشد ما يكون من الوعيد، لأن من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبدا أن يخالف أمر الله عز وجل. ناخذ الفوائد ولا أسئلة؟ طيب. نعم. لا يرد في اللغة العربية بهذا. كان فلان مضيافا لإثبات كونه كريما يضيف الناس. نعم نعم عوا.
ما يحتمل أيضا في قوله أن تعدلوا كان يكون منصوبا إلى الحفظ والتقدير ولا تتبع الهوى
زين محجوب.
بعض المشايخ
يفسر
ما يذكر
أي شيء ما يذكر صحابي ولا يذكر ايش؟ ما يذكر تفسيره، يعني كل مفسر بعض المفسر القرآن هذا يخطب فقط، يعني لا يقول ابن كثير او قال شيخ الاسلام او قال كذا او قال فلان، ما يذكر حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر. المفسرين ينقسمون الى قسمين، مفسر بالنظر ومفسر بالأثر. المفسر بالأثر لابد أن يذكر الأثر، مثل على رأس محمد بن جرير رحمه الله، والمفسر بالنظر يفسر بما يقتضي نظره. هنا لكن يعني ما يلزم أن يكون تفسيره باطلا. نعم. هو ما سبق لنا مثل هذا يا جماعة، ها؟ يعني ممكن ما بحاضر. سبق لنا مثل هذا، وقلنا إن الصحيح أنها لا تحتاج إلى جواب. ها هذه مين مشكلة؟ ولو كان على أنفسنا مين مشكلة؟ الجار المجرور متعلق بالمحذوف. أما الجواب فقيل إن الجواب محذوف دل عليه ما قبله والتقدير ولو كان على أنفسكم فاشهد فكونوا قوامين، والصحيح أنه لا تحتاج. نعم. وإن نعم. لا الصحيح أنها غير محذوف، وأن الحكم يؤخذ من مثل هذا في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقضوا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم فؤاد. نعم هذا بسيط، نرد عليه بقوله تعالى في آيات متعددة يا أيها الناس، وتخصيص بعض أفراد العام لا يدل على التخصيص. نعم خالد.
قلنا أقصى طرف يعني عادل.
نعم.
وقلنا تعالى فيها فاعل ناصح بينهم بالعدل وأقصد.
نعم.
وين تصير بفراد فاعدل فاعدل وأقصد.
وين ترى
فاعل ناصح بينهم بالعدل وعدل.
إيه نعم هذا صلح، هذا صلح. هل يمنع التكرار لإثبات الحكم؟ لأن المسألة خطيرة هنا، أن نحن لا نتصور كيف يكون الأمر في طائفتين كبيرتين من المؤمنين اقتتلوا وبغت إحداهما الأخرى، أمر شديد، فلا بد من التأكيد. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
قول الله تبارك وتعالى
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ما معنى قوله ومن أحسن دينا ممن أسلم؟ هذا الاستفهام.
أي لا أحسن.
أي لا أحسن.
الاستفهام إذا أشر معنى النفي.
يعني فهو استفهام بمعنى النفي. طيب. لماذا يعدل عن التعبير بالنفي الذي هو الأصل إلى الاستفهام؟
أبلغ. لأنه في التحدي.
أبلغ في إيش؟
المعنى.
المعنى هنا معه.
أي لا أحسن.
يعني أبلغ في النفي. كأن المتكلم يتحدى المخاطب فيقول أرني ما هو أحسن. نعم. وعلى أي شيء نصب قوله دينا؟
تمييز
لأحسن. هل يمكن أن نأخذ من هذه القاعدة أن ما نصب بعد أحسن فهو تمييز؟ إذا كان مبينا له كذا. طيب بارك الله فيك. بعده يحيى. وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته. هل في هذه الجملة حث على التفرق أم ماذا؟
نعم. لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهما إذا تفرقا فإن الله سبحانه وتعالى يغني كل واحد منهما من ساعته. يعني إذا
لكن هل هي للترغيب في التفرق أو للتسلية عند التفرق؟
للتسلية عند التفرق.
أضربت عن الأول. نعم.
إذا صعب الحال يعني
إيش؟
مثلاً إذا صعب حالهما الحال بدأ يعني بين الزوجين فالتفرق أحسن من
ما 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 فهمنا شيء. نعم. ها اي يعني اذن تسليها عند التفرق. لكن لو قال قائل انه ترغيب في التفرق كمال
شيخ يمكن ان يقال هو ترغيب في التفرق لمن لم تمكن العيشه بينهما يعني بين الزوجين. اذا تعذرت العيشه في المعاشره بالطيب فانه حينئذ
يعني منع. اذا رغب كل منهما في التفرق فهذا
افضل لهما ان يتفرق.
فالافضل ان يتفرق
الحث لهما على
التفرق.
الحث على التفرق في حال وهو عدم إمكانية المعاشرة بالطين أن تكون المعاشرة يعني مثلا وجودهما مع بعض مما
يعني يزيد الأمر شدة.
نعم. فحينئذ يرغبون في التفرق. وهذا خلافا للنصارى.
ما وصلنا للخلاف والفرق. المهم على كل حال صار الآية تحتمل هذا وهذا.
نعم.
يعني حسب الحال. إن كان قد ندم أو ندم أحدهما أو خاف من فصل العرى بينهما فيقال إن الله سبحانه وتعالى قدر التفرق ولكنه يعدكما بأن يغني كل واحد منكما من ساعته. طيب. وأما إذا كان الفراق خيرا فهو ترغيب في الفراق. فلا يدل على حسب الحال. الأخ. نعم.
ما رجع.
لماذا؟ عذر. شرافي. نعم. ها؟ اي. ونوليه. نوله ما تولى ونصله جهنم. نعم. ها ما ذكر على كلها إلا ما ذكر فقد ذكر الآن. نوله. نعم. كيف؟ اي نعم، بس ادعى من نسي انها لم تذكر. نعم، الان ذكر. نوله ما تولى ونصله جهنم، وهذا التسكين للتخفيف. طيب يا محمد، يقول عز وجل: لا خير في كثير من اجواهم الا من امر بصدقه او معروف. الا من امر، هل الامر من النجوى حتى يصح الاستثناء؟ الا من امر، يعني لا خير في كثير من اجواهم الا من امر. كيف تستثنى الذات من المعنى؟ ذات من اسم موصول.
هو انما الامر بشيء الا من امر بصدقه ومعروف، فهو يامر بصدقه ومعروف.
تفصلنا النجوى بمعنى المتناجين فالاستثناء يعني على بابه على الاصل.
نعم.
اما اذا فصلنا النجوى بالمصدر تكون على تقريب الا مناجاه من امر
او نجوى من امر. طيب، اذا قلنا النجوى هنا اسم للمتناجين صار الاستثناء على ما هو عليه، لأنه استثناء ذات من ذاته. وأما إذا جاءنا النجوى هنا من الفعل الذي هو التناجي فإن يكون التقدير إلا نجوى من أمر بصدقة. طيب، قوله إلا من أمر بصدقة يقتضي أنه أن من أمر بصدقة ففي أمره الخير على كل حال، مع أن النجوى التي غير أمر الصدقة وما ذكر معها الكثير لا خير فيه. الآن نجوى بني آدم، كلام بني آدم، لا خير في كثير منه إلا، فكل أمر بصدقة في خير. طيب، كل أمر معروف في خير، كل إصلاح للناس في خير. طيب، صحيح. لكن إذن ما فائدة قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما؟
لأن الأمر بالصدقة والمعروف بين الناس هذا في نفع متعدد.
نعم،
فإذا إن كان
فهي خير،
فهي خير حد ذاته.
نعم،
إن ابتغى وجه الله
نعم
فإنه يزداد الخير، وإلا تبقى يبقى النفع المتعدي.
يبقى نعم، تبقى الخيرية في النفع المتعدي، فإن كان ذلك تعظيم لله الله ازداد أجرا. بارك الله فيك. هل يستفاد من الآية أن الأولى الإقلال من الكلام؟
نعم، لأنه لا خير
فيه. أحسن، من يقرأ؟ يلا عبد الله، عندك القراءة، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
كفاية، أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فوائد أبدا من أين؟ طيب نبدأ بفوائد الآية السابقة ونسأل الله الإلهام والتوفيق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في هذه الآية الكريمة من الفوائد وجوب إقامة الشهادة لقوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ومن فوائدها وجوب العدل فيها بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص ولا يأبى أن يؤديها عند الحاجة إليها، لأن هذا كله داخل في قوله قوامين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب العدل في أداء الشهادة، ومن ما ذكره في قوله ولو على أنفسكم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في أداء الشهادة بقوله شهداء لله، فلا تظن أن الشهادة مجرد شهادة للغير أو على الغير، لا، ابتغيها قربة إلى الله عز وجل مخلصا بها لله بامتثال أمره بأدائها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإقرار على من له حق، على من عليه حق، وجوب الإقرار على من عليه حق لقوله ولو على أنفسكم، فيجب على الإنسان أن يقر بالحق الذي عليه ولو كان مرًا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإقرار شهادة لقوله ولو على أنفسكم، وذلك أن الإنسان في الواقع إما أن يضيف الشيء إلى نفسه أو على نفسه أو لغيره على غيره، هذه ثلاثة أنواع: إما أن يضيف الشيء إلى نفسه أو على نفسه أو لغيره على غيره. فالأول دعوة، إذا أضاف الشيء إلى نفسه قال هذا لي أو أنا أطلبك 100 ريال أو ما أشبه ذلك، هذه دعوة تحتاج إلى بينة وطريق حكم حسب ما تقتضيه الشريعة. أو يضيف الشيء إيش على نفسه، وهذا إقرار، مثل أن يقول لفلان علي كذا، أو يضيف الشيء لغيره على غيره، وهذا شهادة، يشهد بالشيء لفلان على فلان، وكلها تعتبر شهادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الشهادة على الوالدين والأقربين بما يلزمهم بقوله أو الوالدين والأقربين، وعلى هذا فتقبل شهادة الولد على والديه. وهل تقبل لهما الوالدين؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال لا تقبل سدا للباب ودفعا للتهمة، ومنهم من فصل فقال إذا علم أن الوالدين أهل تقى وصلاح، وأنهما لن يدعيا ما ليس لهما، وأن الولد أيضا على جانب كبير من التقى والأمانة، فإن الشهادة للوالدين تقبل، لأن العلة وهي التهمة مفقودة في مثل هذه الصورة. ولكن أكثر العلماء فيما أظن على رد قبول شهادة الإنسان لوالديه سداً إيش؟ سداً للباب، ولأن مقياس الأمانة أو عدم الأمانة أمر يصعب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى نهى عن المحاباة للغنى أو للفقر. خالد من أين؟ إن يكن. نعم. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى هو الولي على كل أحد، فلا تحابي أحدا لغناه ولا لفقره، فالله ولي الجميع. ومن هنا نأخذ فقه ما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قيل له: ألا توصي لأولادك؟ قال: لن أوصي لهم، إن كان أولادي صالحين فالله يتولى الصالحين وولاية الله لهم خير من ولايتي، وإن لم يكونوا صالحين فلا أعينهم على يعني على فسقهم. وهذا من فقهه رحمه الله، خلافا لما يفعله الناس الآن من محاباة القريب والولد والوالد ولو كانوا من أفسق عباد الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم ما يسمى بالاشتراكية، لأن دعاة الاشتراكية والحمد لله أنها خملت نارهم يقولون: إننا نريد أن نرحم الفقير لنأخذ من مال الغني ونعطيه الفقير رحمة به، فيقال: إن الله أولى به منكم. والله عز وجل له حكمة في جعل الناس بعضهم فقير وبعضهم غني، وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى: ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، سخريا بالكسر، أي يسخر أحدهم بعضهم بعضا، لأنه لو كان الناس على حد سواء ما استقامت الأمور. من يبني لك بيتك إذا كان الناس كلهم أغنياء؟ ومن يبني لك بيتك إذا كانوا كلهم فقراء لأنك ما عندك شيء تبني به؟ فالله عز وجل له الحكمة في هذه في اختلاف الطبقات، لكن مع ذلك لم يضيع حق الفقير فأوجب الزكاة وأوجب دفع الضرورة وأوجب النفقة على الأقارب وأوجب النفقة على الأزواج وما أشبه ذلك، وهذا كله يسد حاجات كثير من الفقراء. ومن نعم سخريا بالضم؟ لا ما خلنا نشوف، خلنا نشوف المصحف معنا. سورة ايش؟ سورة الزخرف. اي نعم. نعم. كيف؟ رقم 32. اتخذ بعضهم بعضا سخريا بالضم. اي نعم. اذن عدلها بعضهم بعضا سخريا. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتباع الهوى الذي يخالف العدل بقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. والهوى لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، إذا كان الهوى تبعا لما جاء به الرسول فهو محمود، وإذا كان مخالفا له فهو مذموم. ولهذا قال لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي كراهة أن تعدلوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الجور لقوله أن تعدلوا، وهذا يشمل كل مكان كل موضع يتعين فيه العدل، فيكون مثلا في العدل بين الأولاد، في العطية وغير العطية، حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في القبل، يعني إذا قبل صبيا قبل الآخر، العدل بين الزوجات أيضا، العدل بين الخصمين بين يدي القاضي وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير من أعرض عن إقامة الشهادة والعدل أو لوى، لقوله وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله وخبرته لقول بما تعملون خبيرا، لأن ما هذه اسم موصول تشمل كل ما يعمله بنو آدم. ومنها التحذير من مخالفة الله، لأن كل مؤمن بأن الله خبير بعمله لا بد أن يتجنب ما يكون سببا للعقاب، ويتعرض ما يكون سببا للثواب. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا مبتدا درس الليلة. نعم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، كلما رأيت الخطاب مصدرا بيا أيها الذين آمنوا فانتبه له، كما يذكر عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقد ذكرنا فوائد تصدير الخطاب يا أيها الذين آمنوا فلا حاجة إلى تكراره لأنه معلوم. وقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، قد يقول قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا ثم يقول آمن، والأمر بالحاصل لغو، وخطابهم بالإيمان ثم أمرهم به هذا أمر بشيء حاصل، فيقال لا هذا الفهم خطأ، والمراد بقوله آمنوا أي حققوا إيمانكم واثبتوا عليه، فيكون الأمر بالإيمان في قوله آمنوا أمرا بأمرين، الأول تحقيق الإيمان أي الحرص على تكميله من كل وجه، والثاني الثبات عليه، لأنه كم من مؤمن يزل ويقصر. وقول آمنوا بالله ورسوله، المراد بالرسول هنا محمد عليه الصلاة والسلام بدليل ما يأتي بعد. فما هو الإيمان بالله؟ الإيمان بالله ذكرنا فيما سبق ولا حرج أن نعيده الآن، أن الإيمان بالله يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا الإيمان بالله، من أنكر واحدا منها فإنه لم يؤمن بالله. الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن الإيمان بأنه رسول الله حقا، وأنه جاء بالحق، فيصدقه فيما أخبر، ويمتثل أمره فيما أمر، وينزجر عما عنه نهى وزجر. آمن بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، والمراد به هنا القرآن، الكتاب الذي نزل على رسوله، وعبر عنه بقوله نزل، عبر عن تنزيله بنزل لأنه ينزل شيئا فشيئا، كما قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أتم، ونزلناه تنزيلا. والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب هنا اسم جنس، فأل هنا للاستقراء، أي وكل كتاب أنزل من قبل. وعبر عن الكتب السابقة بأنزل لأنها تنزل جملة واحدة. الإيمان بكتاب الله هو أن تؤمن بأنه من عند الله حقا، وأن ما أخبر ما جاء فيه من أخبار فهو صدق، وما جاء فيه من أحكام فهو عدل، وأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ لها. والإيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل أن تؤمن بأن كل رسول قد أنزل الله عليه الكتاب، وتؤمن بما جاء من الكتب بالتعيين مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأن تؤمن بأنها من عند الله عز وجل، وأن تؤمن بكل ما صح فيها من خبر. وقيدنا بكل ما صح فيها من خبر لأنه دخلها التحريف والتبديل والتغيير. وأما الأحكام فلست مأمورا باتباعها إلا حيث أمرك شرعك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع؟ والتحقيق أنه شرع لنا لقوله تعالى فبهداهم يقتده، إلا إذا ورد شرعنا بخلافه فإنه يكون منسوخا. على أن العمل بالأحكام التي في الكتب الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب لا ليس مأمونا، لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. ثم قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كم هذه من أركان الإيمان؟ 5. باقي الإيمان بالقدر مذكور في آيات أخرى. من يكفر بالله فينكر أو ينكر ما ثبت له من حقوق أو من أسماء وصفات فقد ضل ضلالا بعيدا. وكذلك من ينكر من يكفر بالملائكة، والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل ليقوموا بطاعته ورتب لهم وظائف كل على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وهم أشرف من الجن، هم أشرف من الجن وأقوى وأعظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، وهذا شيء عظيم. العفريت من الجن قال لسليمان: أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، والملك جاء به قبل أن يرتد إليه طرفه، وهذا أقوى وأعظم. الملائكة منهم من نعلمهم بأعيانهم مثل جبريل، ميكائيل، وإسرافيل، مالك، خازن النار، رضوان إن صح خازن الجنة، منكر ونكير إذا صح، وهما اللذان يسألان المرأة عند دفنه. أما عزرائيل فلم يسأل، وهو مشهور عند العامة شهرة الشمس في رابعة النهار. فمن هو يا سمير؟ من هو؟ ما فهمت؟ لا تعرفه؟ نعم نعم، ملك الموت عند العامة اسمه عزرائيل، وهذا الاسم عند العامة أشهر من اسم جبريل، ولكنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بهذا الاسم. طيب، نؤمن أيضا بما علمنا من أعماله وأوصافه. نحن نعلم أن جبريل عليه السلام موكل بالوحي، وفيه روح وفيه حياة الأرواح والقلوب، وأن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وفيه الحياة الآخرة حين ينفخ في الصور فتخرج الأرواح تحل في أجسادها. ميكائيل موكل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض. وهؤلاء الثلاثة كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقولها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأن في هذه هؤلاء الملائكة كل واحد له حياة معينة. ونحن الآن في استقبال النهار، واستقبال النهار بعد النوم يعتبر حياة جديدة، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. كذلك الكتب، الإيمان بالكتب سبق التعريف بيان. الرسل أيضا نؤمن برسل الله عز وجل على سبيل الإجمال، وعلى سبيل التعيين فيمن علمناه بعينه. وليس كل الرسل قد علمناهم، لقول الله تبارك وتعالى: إيش؟ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكن نؤمن بهم على سبيل الإجمال، وأما المعين فنؤمن به على سبيل التعيين. وكيف نؤمن بهم؟ نؤمن بأنهم رسل الله، وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله عز وجل، وأنهم مبعوثون إلى أقوامهم، وأنهم أدوا الرسالة. ولهذا سنستشهد يوم القيامة عليهم، لهم وعلى أممهم، سنستشهد يوم القيامة لهم وعلى أممهم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يقول عز وجل: واليوم الآخر، وهو يوم البعث، وسمي اليوم الآخر لأنه المنتهى، ليس بعده يوم. الدنيا ثلاث مراحل: مرحلة الأجنة، ومرحلة الحياة، ومرحلة البرزخ، والرابع النهاية مرحلة البعث. ولهذا يسمى اليوم الآخر. فقد ضل ضلالا بعيدا، هذا جواب الشرط، شرط من؟ فقد ضل ضلالا بعيدا وصار في متاهات بعيدة، لأن هذه الأشياء أمرها ظاهر، فجحدها وإنكارها ضلال بعيد ومكان مستحيل. في الآية الكريمة فوائد: أولا، وجوب الثبات على الإيمان لقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى آخره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا وجوب تكميل الإيمان، بناء على أن قوله آمنوا أي اثبتوا وحققوا الإيمان بإكماله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بالله عز وجل ورسوله وكتابه، لقوله: آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منزل، لقولها: الكتاب الذي نزل على رسوله. وفيما يتعلق بالله عز وجل فيه أن القرآن كلام الله، لأنه نزل من عنده فيكون كلامه. وعلو الله عز وجل أيضا لقوله: نزل، والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. وكل هذا أمر معلوم في العقيدة، درستموه والحمد لله، لا حاجة لطالة فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن منزل على محمد عليه الصلاة والسلام لقوله: على رسوله. وأين منتهى نزوله؟ قلب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، فقد حل في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام ووعاه وبينه، ولم يفته حرف واحد، كما قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم نزل مفرقا لقوله نزل على رسوله، واستشهدنا بالآية الكريمة وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بالكتب السابقة بقول الله تعالى والكتاب الذي أنزل من قبل. فلو أن أحدا قال أنا أؤمن بالقرآن لكن التوراة والإنجيل لم تنزل على رسولنا فلن أؤمن بها، قلنا أنت كافر الآن، كافر مرتد، لأنه لابد أن تؤمن بالكتاب الذي أنزل من قبل كما أمرك الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن الكريم ختام الكتب، أن القرآن الكريم ختام الكتب. من أين تؤخذ؟ الذي أنزل من قبل ولم يقل ومن بعد، إشارة إلى أنه لا كتاب بعد هذا القرآن الكريم. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو ثبت أن هناك رسولا بعده للزم أن ينزل عليه كتاب. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الكفر لقوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن فوائدها أنه لا يصح الإيمان المبعض، بمعنى أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. يقول ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بما ذكر، وهي خمسة أركان من أركان الإيمان الستة. ومن فوائدها وجوب الإيمان بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله مما يكون في اليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر ليس أن تؤمن بأنه سيكون، بل أن تؤمن بكل ما يجري فيه مما جاء في الكتاب والسنة. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فجعل من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر. وقوله حق، لأن من مات خلاص انتهى من الدنيا، دخل في اليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الضلال يتفاوت، أن الضلال يتفاوت، بعضه أشد من بعض، لقوله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هناك ضلال ليس ببعيد، وهو كذلك، فالضلال يتفاوت والإيمان يتفاوت والأعمال تتفاوت، ولكل درجات مما عنه. فمثلا جنس الواجب أفضل من جنس المستحب، ففريضة الصلاة أفضل من نافلتها، قراءة الفاتحة أفضل من قراءة السورة التي بعدها، لأن قراءة الفاتحة ركن وما بعدها غير ركن. صيام رمضان أفضل من تطوع بصوم في أي زمان، وهلم جرا. جنس الفريضة أفضل من إيش؟ من جنس النافلة. ودليل هذا قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم أجناس الأعمال تختلف، بعضها من أركان الإسلام، وبعضها ركن مؤكد، وبعضها دون ذلك، وبعضها ليس من أركان الإسلام. إذن أعمال أهل الخير وأعمال أهل الشر كلها تتفاوت، وينبني على ذلك تفاوت الإيمان وتفاوت الفسق، فيكون هذا أقوى إيماناً وذاك أضعف، والفسق هذا أعظم فسقاً وهذا دون ذلك. ففاعل الكبيرة أعظم فسقاً من فاعل الصغيرة إذا فسق بفعلها. وهذا الأصل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تتفاضل وأن العاملين يتفاضلون، سواء السيء أو الصالح. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا